بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحكم الثاني من أحكام التعارض، وهو قاعدة تساقط المتعارضين. ذكرنا أنه إذا تعارض الدليلان اللذان قال الشارع بحجيتهما، حجية كل منهما في نفسه، يعني هذا في نفسه بغض النظر عن معارضه حجة، وذاك في نفسه بغض النظر عن معارضه حجة، هكذا قال لنا الشارع. فإذا تعارض هذان الدليلان نحتكم عند دليل الحجية، لنرى أن دليل الحجية هل يعين حجية أحدهما على الآخر في ظرف التعارض أم لا. فافترضنا افتراضات، صور مختلفة يمكن افتراضها في هذا الظرف، ظرف التعارض. كان الافتراض الأول أن يكونا حجتين، يعني منجزين ومعذرين، مع أن أحدهما مكذب للآخر، وقلنا هذا مستحيل. كان الافتراض الثاني أن كل منهما حجة بشرط عدم الالتزام بالآخر، بشرط عدم العمل بالآخر مثلا، فهناك حجتان مشروطتان. هذا الدليل الذي يقول لك صلي، تأتي آية النبأ وتقول هذا حجة ما لم تلتزم بالدليل الآخر الذي هو لا تصلي، والدليل الآخر أيضا حجة ما لم تلتزم بالدليل الأول. وقلنا أن هذه الصورة أيضا، هذا الافتراض أيضا غير معقول، لأن الباب أمام المكلف لأن لا يلتزم بكل منهما مفتوح، إن لم تلتزم بالثاني فالتزم بهذا، إن لم تلتزم بالأول فالتزم بالثاني. فأنا إذا لم ألتزم بكل منهما، لم أعمل بأي منهما، كلاهما يكونان حجتين علي، منجزين معذرين لي، وهذا عين الفرض الأول غير المعقول. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين عين، قال اللي أنا قلت له في النهار مثلا حجة، اللي قلت له في الليل مو حجة، ما أدري اللي في القرآن مثلا حجة، اللي في الروايات ليس بحجة، وهكذا أي تفصيل إن شاء بأي نحو إن شاء يرجح أحدهما على الآخر، بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر، وهذا افتراض معقول، معقول ثبوتا. أما أنه إثباتا هل فعل هكذا أم لا، الحين مو بحث، ثبوتا ممكن أن مولى من الموالي يأمر عبده بأمرين متعارضين مثلا، أو يصل إلى عبده أمران متعارضان، ثم يقول يا عبدي اختر الأمر الفلاني المتصف بهذه الصفة، بأنه أبلغ مثلا، أبلغ لسانا، بأنه أظهر مثلا لسانا، إذا ماكو أظهر ولا أبلغ مثلا خذ بما وافق الكتاب، وهكذا بأي مرجح يرجحه. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة تخيرية، مو حجية لهذا مشروطا بعدم حجية الآخر، وحجية للآخر بعدم مشروطة بعدم حجية الأول أو بعدم الالتزام بالأول، لا، حجية واحدة، لا الحجية لكل منهما مشروطة، حجية واحدة بحسب ما يختار عبدي، يدل عبده يقول اللي أنت تختار، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين. فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، وهذا الافتراض معقول، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين كما في الافتراض الثاني. ما تقدر تقول أرفع يدي عن هذا وأرفع يدي عن ذاك، لأن الشارع فتح لي المجال لرفع اليد عن كل منهما، وفي فرض رفع اليد عن كل منهما شنو يحصل المحذور؟ لا، ليس لك أن ترفع اليد عنهما، الحجية مجعولة والحجة لا بد أن تأخذ بها. غاية الأمر أنها شنو أن اختيار هذه الحجة أنت موكل في هذا الاختيار، معول في الاختيار عليك أنت المكلف، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين والرجوع إلى أصل عملي. مثلا يقول صلي ولا تصلي، أنا ما أختار ولا واحد منهم، أرجع إلى الأصل العملي البراءة، خلاص لا الصلاة واجبة ولا هي محرمة، إذا بغيت أصلي إذا ما بغيت ما أصلي، أجري البراءة عن الحرمة وعن الوجوب، أو إذا بين الوجوب والإباحة أقول بتعارضهما وتساقطهما وأجري البراءة عن الوجوب مثلا. لا، ليس له الرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. هني المصنف قاعد يشير إلى مباحث ما يبي يفصل فيها. مرة إحنا عندنا حتى يتضح العبارة، مرة عندنا مثلا صلي الظهر، وفي جانب آخر لدينا لا ما نقول لا تصلي، نقول لا تجب صلاة الظهر. فافرض أن هذا ليس أظهر من الأول، وهو أظهر يقولون أن هذا دلالة الهيئة وذاك دلالة على الإباحة بالمادة، وهذا أظهر من الثاني فيقدم على الثاني بغض النظر عنه.
إذا قلنا لا تصلي الظهر،
لا تصلي الظهر ما بيصير مثال الحرمة الحين، مثال الإباحة أنه مباح وهذا يقول أنه وجوب. فهنا إذا الحجية تخييرية، إما أن تختار هذا الدليل وإما أن تختار هذا الدليل. أما إذا قلنا بالتساقط التساقط ماذا يقتضي؟ الشارع ساكت، الشارع ساكت عن حكم صلاة الظهر، هذا ساقط وذاك ساقط، ما عندنا دليل آخر. إذا الشارع ساكت تصل النوبة إلى أدلة البراءة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، هذا حجب علمه، سكت الشارع، أو ما أدري ما لا تعلمون مثلا رفع عن أمتي كذا وكذا وما لا يعلمون، هذا لا نعلم به، ساكت الشارع، دام أنه ساكت إحنا ما نعلم بالحكم، فهذا مقتضى التساقط في الدليلين. تارة ما عندنا دليلين، عندنا ثلاثة أدلة، مثلا إذا جاء دليل وقال مثلا كل حيوان حلال، حلال أكله مثلا، هذا دليل عام، أحلت لكم بهيمة الأنعام مثلا، دليل عام. ثم جاء دليل ثاني واستثنى، قال مثلا لحم السبعين حرام. جاء دليل ثالث وقال لحم السبع حلال ولا تعارض صاير
لحم السبع حرام وحلال
بين هالاثنين. هذا إذا قلنا فيه بالتساقط هم نفس المطلب، الشارع ساكت عن حكمين لحم السبع نفس المطلب. غاية الأمر أن هنا ليس لدينا دليل آخر فنقول شنو؟ فنرجع إلى البراءة مثلا، إلى الوصول العملية، براءة، احتياط، استصحاب، أي كان، نرجع إلى البراءة. هنا ليس لنا الرجوع إلى البراءة لأن الدليلين إذا سقطا لنا دليل عام، لنا دليل عام شامل لموضوع كل منهما، السبع من الحيوانات كما أن السبع في الدليل الثاني أيضا من الحيوانات، فنرجع إلى العام. هذا من الموارد اللي الفقيه لا بد أن يكون مستحضرا للأدلة. صعب يعني أنت شرّك في مثلا آية تقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، عادة الإنسان مو بالغ، دليل يقول لي لحم السبع حلال، دليل يقول لي لحم السبع حرام، أقول بالتساقط أنا ناظر إلى هالدليلين، مو بالي مو مستحضر باقي الأدلة حتى شنو نقول لا عندنا عام عموم فوقاني، هذا يسمونه عام فوق هذين الدليلين المتعارضين. فهذه من صعوبات التشخيص الحكم، يعني الشخص الذي يريد أن يستنبط الحكم لابد أن يكون مستحضرا للأدلة، وهذا مرات الأدلة تكون متداخلة مو بهالسهولة، يعني تكون متداخلة بشكل أنت ما تقدر تميز أن هذا عام بالنسبة إلى ذاك أم ليس عاما بالنسبة إلى ذاك، فضلا عن صعوبة استحضار جميع الأدلة. يمكن في رواية معتبرة في كتاب آخر أنت مو شايفة، مثلا قاعد تبحث في كتاب الأطعمة والأشربة، ذاك الدليل في باب الحاج يكون عاما بالنسبة إلى هذين الدليلين مثلا، فهناك صعوبة في تشخيص هذه الحالة. ولكن بالنهاية الدليل موجود، الدليل العام، فلا مجال للرجوع إلى الأصل العملي مع وجود دليل عام بعد تساقط الدليلين.
وعادة سيدنا مثل هذه الأدلة العامة تبحث تحت عنوان شنو؟
ما تبحث، أنت لازم تدور تحصل
مصطلح معين، اسم معين،
لا لا ماكو ضمن الأدلة ويا الأدلة
تصيد.
تبطل الكافي تشوف مثلا 10 أدلة، أنت لازم تشوف نسبة هذا الدليل إلى الدليل الثاني، الثاني إلى الثالث، الثالث إلى الأول، وهكذا.
يعني أقصد مو صاير الجو العام مثل قواعد الفقهية،
لا لا ماكو كقاعدة مثلا يقولون هذا عندنا العام الفوقاني في هذا الباب، لا ما عندنا كذي، لأن أقول كل دليل مع الدليل الآخر، لعل هذا الدليل كل حيوان مثلا حلال أكله مع دليل آخر يكون نسبته مثلا نفرضه العموم والخصوص من وجه، فهذا مو عام في جميع الباب، يمكن يكون له دليل آخر في رتبته، فكذي يعني الأدلة ترتبط مع بعضها، دليل عام بالنسبة إلى دليلين هو بالنسبة إلى دليل رابع يكون شنو خاصا، يكون عموم خصوص من وجه مثلا. فماكو قاعدة كلية نعين نقول هذه الأدلة العامة في باب مثلا الصلاة، هذه الأدلة العامة العمومات الفوقانية في باب مثلا الأطعمة والأشربة مثلا، لا مو هكذا. نعم بعض الأحيان واضح أن الدليل عام، مثلا نفس الدليل قد يقال ماكو دليل بعد يعارضه بنحو العموم والخصوص من وجه مثلا في باب الأطعمة والأشربة، لأن باب الأطعمة والأشربة كل الكلام عن الحيوانات، إذا جاء دليل وقال كل حيوان حلال خلاص، فمرات نقدر نتصيد بسهولة هذا الدليل العام، مرات لا يكون فيه صعوبة. وهذه الدرجات بعض الأحيان تصير أربعة. هذا في بعض المسائل الفقهية مرت علينا. يعني عندك دليل عام، عندك دليل أخص منه، وبعدين عندك دليلين أخصين متعارضين، فترجع إلى الثاني ولا إلى الأول بعد تساقط الدليلين؟ اي نعم، المفروض الى الاخص، فمرات الانسان ينسى على طول يرجع الى الاول، مو بباله النسبه بين الادله. يعني
طبعا قصدكم بالاخص انه يخصص هذا العام، يعني على عباره تخصص العام يعني.
اي نعم، يخصص العام الاول فياخذ بالثاني، ما ياخذ بالثالث والرابع سقطا، يبقى الاول والثاني. بعض الاحيان الانسان يغفل يروح الى الاول، والحال ان الثاني موجود اخص من الاول، فالمفروض يرجع إلى الأخص. إيه مثلا هكذا، الحيوان مثلا كل حيوان حلال أكله، مثلا افرضوا الحيوان
السنوريات حرام مثلا،
إيه مثلا السنوريات مثلا محرمة، بعدين السبع يأتي تحت السنوريات. المصنف هني بس إشارات قاعد يشير إلى هالمطالب، أنك ترجع إلى العام وإلى آخره. يقول وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي كما في الفرض الأول، أو دليل عام كما في الفرض الثاني، قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. حين احنا مثلنا هذا يوافق أحد الدليلين المتعارضين، قد يكون له حكم ثالث، مثلا شيل الحلال اكتب مكروه، كل حيوان مثلا مكروه أكله مثلا، يصير حكم ثالث لا الحرمة اللي في الدليل الثاني ولا الحلية اللي في الدليل الثالث. قد تثبت مثلا الكراهة، أو يثبت الاستحباب مثلا بالدليل العام. هذا الافتراض الرابع. الافتراض الخامس، أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا. الشارع يقول دائما الرواة نقلوا الأخبار المتعارضة، خلاص ما أرفع يدي عن هذه الأخبار، ما نبي الأخبار المتعارضة، أو تسهيلا على العبد حتى العبد لا يتحير، يقول خلاص ارفع يدك على الدليلين. وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات، الافتراضات الثلاثة الأخيرة، اللي شنو؟ الحجية التخييرية، أو عفوا الحجية التعيينية أولا، أن يعين الشارع هو بنفسه، ثم الحجية التخييرية بأن يخير العبد بين الحجتين، أن يختار الحجة، يعني مو بين الحجتين، أن يختار الحجة من الدليلين. الثالث إسقاط كلا الدليلين. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة على دليل الحجية، الحين إني نحتكم عند دليل الحجية، يا دليل الحجية هل تختار التساقط؟ هل تختار الحجية التعيينية؟ هل تختار الحجية التخييرية؟ وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث التعيين، هني قد يخطر ببالكم إشكال، أن عندنا القاعدة اللي تأتي الحكم الثالث من أحكام التعارض والترجيح، عندنا روايات بالترجيح، فكيف يقول لا يفي بالافتراض الثالث؟ أنت راح تقول أن الافتراض الثالث دلت عليه الروايات ورجحت الحجة على الآخر. مثلا عندنا رواية يقول إذا اختلف الدليل، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فمثلا ما فخذ بما وافق الكتاب، فخذ بما خالف العامة، فخذ بأعدلهما، خذ بأوثقهما، وهكذا مرجحات كثيرة عدت في الروايات. فشلون الافتراض الثالث لا يفي به دليل الحجية؟ قال الأدلة قاعد تقول خذ بما وافق الكتاب، يعني اختار اختار، قال ما وافق الكتاب حجة وما لم يوافق الكتاب ليس بحجة. هم يقولون لا، يفرقون، هذه نقطة مهمة أيضا في باب التعارض، يفرقون بين بين اختيار الحجة على اللا حجة وبين ترجيح الحجة على الحجة، فرق. مرة أنا أقول لك مثلا كلام زيد حجة، وكلام عمرين شنو؟ حجة. إذا تعارضت الحجتان فخذ بكلام زيد مثلا، هذا ترجيح زيد ولا جعل الحجية لكلام زيد؟
ترجيح
زيد بين حجتين، فارغ عن أن زيد كلام حجة وعمر حجة، ما قاعد أعين الحجة من بينهما بالكلام الثالث إذا تعارضت الحجتان. لا، أنا سلمت بأنهما حجتان، كلاهما حجة، غاية الأمر أني رجحت بين الحجتين. هذا البحث، بحث الترجيح، غير عن بحث اختيار الحجة على لا حجة. مرة يقول لك كلام عمرو ليس بحجة إذا عارض كلام زيد مثلا، إذا تعارضت الحجتان فكلام عمرين ليس بحجة، فرق بين الحلين. كلاهما شنو؟ كلا هذين الدليلين القولين يحلان المشكلة، ولكن القول الثاني شنو فرق عن القول الأول؟ الثاني يسقط أحد الدليلين عن الحجية، يقول هذا ليس بحجة، هذا ساقط عن الحجية، بحيث لو خلي ونفسه أيضا لو لم يعارض أيضا ساقط عن الحجية، وهو في فرض التعارض ولكن ساقط عن الحجية في فرض التعارض. هذا حل المشكلة، إسقاط أحد الدليلين من عالم الحجية. حل آخر، لا، أنا أحتفظ بزيد وأحتفظ بعام، كلاهما حجتان ولكن أرجح بينهما، هذا كلام صحيح وذاك كلام صحيح، حجة منجز معذر، ولكن إذا استلزم الأمر أن ترجح بينهما أحدهما على الآخر فرجح زيدان، رجح هذه الحجة على تلك الحجة. فبحث ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى يختلف عن بحث إعطاء الحجية لأحد الدليلين وسلبها عن الدليل الآخر. إحنا حاليا كلامنا في شنو؟ في أن دليل الحجية هل أعطى الحجية لأحد الدليلين وسلبها من الآخر؟ نقول لا، لأن أدلة الحجية إذا راجعناها رأيناها شنو؟ نسبتها إلى الأدلة نسبة واحدة، نسبة آية النبأ إلى كلام زيد إلى رواية زيد عين نسبة آية النبأ إلى رواية عام، كما أنها تعطي الحجية لكلام زيد تعطي الحجية لكلام عام، ما رجحت أحدهما على الآخر. فالافتراض الثالث أن الشارع جاء وتدخل وعين الحجة وأسقط الرواية الأخرى عن الحجية، هذا لم يتحقق في رواياتنا. تقول لي روايات الترجيح، أقول ذاك ترجيح بين الحجتين بعد التسليم بأنهما حجتين، لا إعطاء الحجية لأحد الدليلين وإسقاط حجية الآخر. لأن نسبته إلى كل من الدليلين نسبة واحدة. يعني شنو نسبته واحدة؟ يعني كما يقول كلام زيد حجة كذلك يقول كلام عمر حجة. ما رجح، ما قالت آية النبأ إن جاءك ثقة بخبر جاء ثقة آخر بخبر وتعارض الخبران مثلا فالحجة قول أوثقهما أعدلهما، لا ما قال. قال المدار على الحجية، موضوع آية النبأ شنو؟ المدار على الوثائق، مو الحجية عفوا، موضوع آية النبأ الوثائق. وهذا الموضوع ينطبق على زيد؟ نعم. ينطبق على عمرو؟ نعم. خلاص انتهى، كلاهما حجتان، فالحجية ثبتت لكليهما ولم تسقط حجية أي منهما. فالنسبة، وهذا المقصود بأن النسبة واحدة، يعني الموضوع كما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك، المسألة مو مشككة حتى نقول انطباق الموضوع على زيد أولى من انطباقه على عمرو. لا، كما ينطبق على زيد ينطبق على عامر، يعطي الحجية لكل منهما. فإثبات حجية أحدهما خاصة به دون الآخر جزاف لا مبرر له. ما له داعي تقول لا آية النبأ أثبتت الحجية لزيد دون عامر، ماكو موضوع آية النبأ شامل لكليهما. خب، فالافتراض الثالث ولو ثبوتا كان ممكنا، إثباتا وبالمراجعة إلى الأدلة، حين هذه لازم تأخذونها من المصنف.
بس عفوا سيدنا، إحنا بالنسبة لهذه اللي هو لا مبرر لا، إحنا يقصد أن إضفاء الحجية ولا سلب الحجية من الدليل؟
هو إضفاء الحجية خو تحقق، سلب الحجية هل تحقق أم لا؟
إيه هذا اللي
قاعد
يقول
لا مبرر له أني سلبت الحجية من أحدهما، لا شامل لكليهما، أعطت الآية أعطت الحجية لكليهما.
لا
مو سالفة غير حكيم، افرض أن في فرض التعارض قاعد يتكلم مثلا، قال إذا تعارضا فأسلب الحجية من أحدهما، ممكن أعطى في فرض عام، قال هكذا المسألة أنه كل ثقة كلامه حجة، بعدين يقدر يستثني، يعني مو مخالف للحكمة. أنت تقول حق ولدك مثلا، افرضه ما عندك ولد بس إن شاء الله، تقول له يصير مثلا طالع تلفزيون، بعدين تيجي تستثني تقول أيام الامتحانات لا تطالع، سلبت منه عادي، حالة متعارفة من المقنن أن يعطي الإذن في شيء أو يعطي الحجية لشيء، ثم بعد ذلك لظرف خاص أيام الامتحانات، هي ظرف خاص وقت التعارض.
هذا التخصيص يعني مو تعارض صار، يعني تعارض تام مثلا.
لا تعارض بين الدليلين، احنا قاعد نتكلم عن آية النبأ اللي أعطت الحجية لكلا الدليلين، نبي نشوف الحين هل سلبت من أحدهما أم لا، في ظرف خاص في حالة خاصة هل سلبت الحجية عن أحدهما؟ نشوف لا ما سلبت، أعطت الحجية وسكتت خلاص، أعطت الحجية لكلام زيد وكلام عمرو وسكتت، هل سلبت أم لا؟ ما سلبت، هذا كلامنا. وإذا كانت تسلب ما كان مخالف للحكمة، عادي تعطي بشكل عام الحجية ثم في ظرف خاص تسلب من أحدهما الحجية، هذا مو مخالف للحكمة، هذا تخصيص في الحجية ما في إشكال. هل خصصت الآية؟ لا ما خصصت.
بس هل هين قلناها سلبت ولا بالأصل أصلا يعني؟
أوه يعني إحنا
في
يعني إيه نعم، من الأصل كأنها ليست حجة، نعم صحيح، يعني مع مخصصها إذا لاحظت الآية أنها مثلا كأنها قالت كلام عمرو حجة إلا في ظرف التعارض، هذا إلا إحنا نعبر عنه أولا أعطت ثم سلبت، والحال أن هي من البداية استثنت هذا المورد. يعني خب اي فهذا الكلام اللي الحين قاعد نقوله تاخذونه من المصنف كأمور مسلمة يعني، ولا هي محل بحث ونقاش، و يعني لازم تجيب أدلة الحجية. أنت شنو دليلك في الحجية؟ آية النبأ تقبلها ولا لا؟ أنت تقبل مثلا افرضوا دليل آخر، أنا السيرة العقلائية ذاك السيرة المتشرعية، كل دليل قد يقتضي أمرا غير الدليل الآخر يرحمكم الله. فالحين احنا قاعد نبحث إجمالا، والأدلة الحجية بشكل عام ساكتة، أخذ من المصنف من باب شنو إخبار الخبير حجة في الحدسيات. خب كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع الحجية التخييرية، لأن مفاده الحجية التعيينية للتخييرية، يعني مفاد دليل مثلا فرض آية النبأ أو الدليل الكذائي مثلا سيرة العقلاء سيرة المتشرعاء، هذه الأدلة أدلة حجية خبر الواحد مثلا، ما هو مفادها؟ تتحدث عن الحجية التعيينية، تقول هذا الخبر حجة، ما صار فيها كلام عن التخيير، أن الشارع خيرنا بين الحجتين، ماكو دليل للحجية يخيرنا فيه الشارع، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعينا. فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل لابد أن يصرح به، وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوب، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس. يعني كل وجوه الحجية التي بحثناها من التخيير من التعيين من الحجية المشروطة من حجية كلا الدليلين، كل ما حاولنا نعطي الحجية لكلا الدليلين أو لأحد الدليلين ما صار، لا بتخيير المكلف لا بتخيير الشارع نفسه تعيين الشارع يعني بأن يختار بينهما، ماكو مجال لحجية أحدهما دون الآخر. فشنو بقي عندنا؟ فقط الافتراض الخامس أنه لا حجية لكل منهما. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية. خب وصلنا إلى المقصد، تعارض يساوي التساقط من الحجية. هني بحث استطرادي المصنف يتعرض له، وهو أنه إذا سقط الدليلان وكان لكل من الدليلين مثلا مدلول التزامي، هل المدلول الالتزامي أيضا يسقط بسقوط المدلول المطابقي؟ المدلول المطابق هو أكيد يسقط، صلي الظهر صلي الجمعة مثلا أو لا تصلي الظهر افرض، مدلولهما المطابقي يسقط، وهو أنه أحدهما يقول صلاة الظهر مثلا في يوم الجمعة واجبة، هذا الوجوب يسقط، الآخر يقول صلاة الظهر في يوم الجمعة محرمة، هذا يسقط. لهما مدلول التزامي، حينما الدليل الأول يقول
نكتب على أساس صل الظهر في يوم الجمعة، الثاني يقول لا تصل الظهر في يوم الجمعة، هذا له مدلول مطابقي، ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب صلاة الظهر. له مدلول التزامي. ما هو المدلول الالتزامي؟
وجوب الصلاة عن الجمعة؟
لا، بغض النظر عن صلاة الجمعة.
لا،
ليس مثلا في ليست الظهر مكروهة ولا مستحبة مثلا ولا مباحة، هذا من دليل الالتزام، ولا شنو محرمة. هذا كذلك له مطابق الحرمة، له مدلول التزامي نفي سائر الأحكام غير الحرمة. خب، يتعارضان في مدلوليهما المطابقي، هذا يقول حرمان وهذا يقول وجوب، يتساقطان. هل المدلولين الالتزاميين أو المدلولين الالتزاميين أيضا يسقطان؟ فإذا جاءنا دليل ثالث وقال مثلا صلاة الظهر يوم الجمعة مكروهة، يأتي هذان الدليلان بمدلوليهما الالتزامي وينفيان الكراهة، ولهما مدلولهما المطابق سقط، ولكن المدلول الالتزامي فرض باقي ينفي الكراهة، هذا ينفي الكراهة، هل ينفيان الكراهة أو احتمال الكراهة؟ حين ما نقول تعارض مع هذا الدليل، يفرض ماكو دليل آخر، ولكن نحتمل الكراهة، هل ينفيان احتمال الكراهة؟ هذا مع هذا يجتمعان لنفي الكراهة مثلا، هل يصح هذا الكلام أم لا؟ يصير المدلول المطابقي يسقط، المدلول الالتزامي يبقى معلقا في الهواء.
لا بأس،
لا بأس به. اللي مر على ان في بحثين عندهم، السيد الخوئي يفصل، ولو عبارة المصنف هنا كأنه دمج بين البحثين. عندنا بحث في تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجية اللي ذكرها في بداية الكتاب. شنو قلنا؟ تذكرون يمكن ما تذكرون، السيد الخوي فصل قال إذا اندرج تحت عنوان الظهور فليتبعه في الحجية، أما إذا لم يندرج في عنوان الظهور أن هذا المدلول الالتزامي ظاهر الدليل، إذا ما قدرنا نقول هذا ظاهر الدليل فليس تابعا لمدلوله المطابقي في الحجية، فقط المدلول المطابقي حجة. هكذا فصل، والسيد المصنف هناك قال لا، تبع له في الحجية متى ما كان المدلول المطابقي حجة فالمدلول الالتزامي له حجة، سواء أمكننا أن نقول هذا المدلول الالتزامي ظاهر الدليل أم لم يمكننا، هذا تبعية في الحجية. هل المدلول المطابق يسحب ويا المدلول الالتزامي ليكون حجة؟ هذا بحث، بحثنا هني بالعكس، المدلول المطابق سقط، هل يسحب ويا المدلول الالتزامي في سقوطه عن الحجية أم لا؟ فهناك بحثان، السيد الخوي يفصل هناك يقول في الحجية يتبعه إن انطبق عليه عنوان الظهور، هنا يقول لا، ليس يقول بالتبعية في السقوط، هنا يقول السيد الخوي بالتبعية في السقوط. النائين يقول لا لا يتبعه في السقوط، يبقى المدلول الالتزامي معلقا في الهواء ما في أي إشكال، مدلول المطابق سقط سقط هذا يبقى. فيمكننا أن ننفي الكراهة بالأخذ بالمدلولين الالتزاميين. هذا البحث هني بالمناسبة بالاستطراد يعني المصنف يتعرض له، قال ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين نسيا منسيا على تعبيرهم، أصلا كأن ماكو هكذا دليلين، لم يكن لنا هكذا دليلان، أو يتساقطان في حدود تعارضهما. حدود التعارض شنو؟ المدلول المطابقي، هذا يقول حرمة ذاك يقول وجوب، الحرمة والوجوب أسقطهم أكيد لا حرام ولا واجب، ولكن أنه ليس بمكروه هذا بينهما وفاق، ليس بينهما تعارض، فليش تسقط المداليل التي بينها وفاق؟ عدم الاستحباب، عدم الكراهة، عدم الإباحة، هذه بينها وفاق. فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كانا حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه. وجهان يعني هنا فرضان يمكن تصورهما، أن المدلول الالتزامي يسقط ونقدر نتصور أن المدلول الالتزامي يبقى، بل قولان مو بس فرضين، لا قال بكل من الفرضين أحد من الأعلام مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا. عبر في الحجية، عادة يعبرون في السقوط أو لا، دمج بين البحثين بين التبعية في الحجية والتبعية في السقوط. فإن قلنا بالتبعية تعين الوجه الأول، وإن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض. يعني إذا تعارض الدليلان القائل بالوجوب والقائل بالحرمة، تقدر بهذين الدليلين تنفي الكراهة، تنفي الاستحباب، تنفي الإباحة مثلا. ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما في نفيه، لا تعارض في المدلول الالتزامي. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، سبق في الحجية والآن كلام في السقوط. المصنف كله يعبر عن كلا البحثين يعبر عنهما بتبعية في الحجية، سواء سقوطا أو بروزا لو صح التعبير. هذا تمام الكلام في الحكم الثاني من أحكام باب التعارض، وهو تساقط الدليلين أو سقوط كلا المتعارضين عن الحجية. الحكم الثالث هو الترجيح اللي تكلمنا عنه. هل الشارع استثنى من السقوط بعض الحالات؟ قال لا، مو كل شيء شفته تسقط من الحجية، لا انظر هناك مرجحات، إذا هذه المرجحات ما وجدت حينئذ أسقطهما. تضحك سي ها. فهذا هو الحكم الثالث والأخير من، أو عفوا مو الأخير، عندنا التخير هم الحكم الأخير. هذا هو الحكم الثالث من أحكام باب التعارض. هناك روايات كثيرة دلت على أن وظيفتنا في فرض تخالف الروايتين أو اختلاف الحديثين ما هو، والنقاش في هذه الموارد هل هي بنحو الترتيب أم بنحو أم لا ترتيب بينها مثلا، أو ما هو المراد منها، أو حتى أن بعض هذه الأدلة هل في مقام الترجيح في بين الحجتين أم في مقام تعيين الحجة عن الله حجة؟ هذا البحث اللي قلناه. بعضهم ناقش قال لا، منو قال أن هذه مرجحات بين الحجتين؟ قد تكون مخالفة الكتاب مسقطة عن الحجية مثلا، مو أنها ترجح الحجة عن الحجة الأخرى على الحجة الأخرى. فالكلام فيه طويل، المصنف اختصر اختصر الكلام، صار شنو صفحة وصفحتين ونص تقريبا، صفحتين، وإلا الكلام طويل الذيل في هذه الروايات، روايات الترجيح. يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.